زيغ ولا عوج
ولا بدع وأفكار
كمشكات لا نور كما في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متآلفين، على الخير متعاونين، وفي سبيل الفضائل متكاتفين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتعالوا بنا أحبتي في حلقة متجددة من برنامجكم لا. تعالوا لنقول في هذه الحلقة لا، لا للخصومة، لا للهجران، لا لطول المسافات التي تحجز بين المسلم وأخيه المسلم. لا أقصد بالمسافات هنا التي تقاس بالأميال أو بكيلو مترات، وإنما المسافات التي يستطيع الشيطان من خلالها أن يوقع العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة الواحدة وبين أبناء الدين الواحد، أبناء دين محمد عليه الصلاة والسلام. تعالوا أيضا لنقول نعم للإصلاح، نعم للصلح، نعم للتصالح مع النفس أولا ثم مع الناس من حولنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أيها المسلم الحبيب، يا أيها الأخ في الله، يا من ترغب في عظيم فضل ربك عز وجل وواسع أجره سبحانه وتعالى الذي تحصله في دنياك والذي تناله أيضا في آخرتك بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى، أصلح فيما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين ربك، ثم أصلح ما بينك وبين الناس، تنال ذلك بفضل من رب الناس سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، قال الله تعالى في كتابه: والصلح خير. أي والله خير، خير من الفتن والخلافات والقلاقل، خير من العداوات والأحقاد والضغائن، خير من القطيعة والتدابر والتلاعن، خير من الطلاق ومن الشقاق ومن الفراق. الصلح خير في كل الأوقات وفي كل الأحوال يا عباد الله. وما أحوجنا أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا وما أحوج بلادنا وأمتنا من حولنا أفرادا ومؤسسات وجماعات، ما أحوجنا جميعا إلى طرح شعارات العنصرية ونبذ نعرات أهل الجاهلية، ما أحوجنا جميعا إلى تجديد عهد النبوة وعقد الأخوة. نحن وجه الشمس، إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة. مطلوب أن تصطلح بينك وبين ربك عز وجل أولا، وذلك لا يكون إلا بفعل المأمورات وترك المحظورات، بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والمنكرات، ثم بعد ذلك بأن تصلح ما فسد بينك وبين الناس من حولك، بين إخوتك من المسلمين، وأن تسعى للإصلاح بين المتخاصمين والمتهاجرين من إخوتك من المسلمين في كل مكان. اسمع معي عبد الله إلى قول ربك ومولاك سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا لا يستطيع أحدنا أن يصلح بين الناس أو أن يصلح ما فسد بينه وبين أخيه إلا إذا اتقى الله تبارك وتعالى قبلها، وراقب الله تعالى في أعماله، وابتغى بهذا العمل وجه الله جل في علاه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال. والعلماء هنا تكلموا في قضية الهجران هنا كلاما نفيسا ومهما ومعتبرا جدا. قالوا أحيانا نجد بعض الناس واحد من المسلمين هاجر أخاه المسلم مدة تزيد عن 3 أيام، فيسأل هنا أو ينظر إلى حاله، لماذا خاصمه، لماذا هجره، لماذا نفر منه، لماذا تخلى عنه؟ هل بسبب ديني شرعي أم بسبب دنيوي؟ يعني هذا الكلام، يعني هو خاصم فلانا أو هجر فلانا بسبب شرعي لأنه رأى عليه من البدع والمنكرات والضلالات ونصح له ونصح ونصح والآخر لم ينتصح، أو لأنه رآه على الفساد والإفساد في الأرض وحاول أن يأخذه معه إلى طريق الله وأن ينبهه من غفلته لكنه أصر واستكبر وأدبر، فخشي فلان هذا على نفسه من الفتنة، خاف أن يجره هذا الشرير إلى طريقه، فقال خلاص أنا عملت اللي علي وما أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك، وأخشى أن يعني ينتابني الضعف، أن ينتابني الضعف على يديه وأنحرف عن طريق الله، ولذلك هجره وتركه وأبغض عمله في الله تبارك وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام والإيمان كما نعلم. إذن إذا هجره بسبب شرعي جاز ذلك، أما إن هجره أكثر من 3 أيام لأسباب دنيوية زائلة ووساوس شيطانية يعني تلحق العباد وتحيط بهم في الليل وفي النهار ليوقع العداوة والبغضاء بين الأخ المسلم وأخيه، هنا لا، لا يجوز، لا يجوز لمسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني فوق 3 ليال كما بينت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. انظر أخي في الله، تدبري أختي في الله، قضية مهمة جدا والله، وينبغي لكل واحد منا أن يجلس مع نفسه ليتفكر: يا ترى أنا بينه وبين فلان خصومة، بينه وبين فلان هجران، خاصة إن كان من ذوي الأرحام أو الأقارب أو الجيران أو الأصحاب أو غير ذلك. أي مسلم يعيش في أي مكان بينه وبينه هجران خصومة، لماذا أخاصمه؟ هل أخاصمه في الله وأنا على حق فيما أفعل، أما أنني أخاصمه من أجل الدنيا الزائلة الفانية هذا؟ لذلك على الواحد ساعتها أن يدرك نفسه قبل فوات الأوان، قبل أن يضيع عليه هذا الفوز والأجر العظيم. تفتح أبواب الجنة يا عبد الله يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، يغفر لك لأنك لا تشرك بالله شيئا. لكن لو كان بينك وبين أخيك شحناء، يعني متخاصمين متهاجرين، يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني تعلق مغفرة ذنوبك حتى تصطلح مع أخيك، فبادر، بادر يا عبد الله، أصلح ما فسد بينك وبين الناس. أنسينا أيها الأحبة في الله أننا أبناء أمة واحدة، قال فيها ربنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. كان المسلمون وإلى فترة قريبة جدا يعولون جدا جدا على المصريين بالذات تحديدا، يعني كنت حينما نذهب إلى أي مكان في الدنيا ونستمع إلى أقوال الناس خاصة في مصر، وهي الحضن الدافئ وهي الحصن الحصين لبلاد العرب والمسلمين كما نعلم جميعا، فكان ناس كتير جدا يعولون على مصر وعلى المصريين أن تظل هكذا وحدة واحدة ويدا واحدة، ويظل الناس في معظم أحوالهم متصالحين منسجمين متآلفين مع بعضهم حتى لما تحصل مشاكل أو كذا، لكن سرعان ما تذوب. في الوقت الذي كنا نرى فيه بلاد المسلمين من حولنا على نحو طيب والحمد لله، لكن في الفترة الأخيرة تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور وأحاطت بنا الأمم من كل مكان، وتكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكلة على أو إلى قصعتها كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأينا كلنا عشنا إلى الآن ورأينا رأينا سودانا شمالا وجنوبا، ورأينا تقسيمات في الفترة الأخيرة تراد ببعض البلاد العربية والإسلامية في ليبيا، في اليمن، في سوريا، في العراق، في غيرها من البلاد. تطاحن ليل ونهار، وتخاصم بين الناس، وهجران بين المسلم وأخيه المسلم. سبحان الله القدير، علامة كل هذه الخصومات يا عباد الله، علامة كل هذه الأنواع من الهجر بين المسلم وأخيه المسلم، في الوقت الذي نرى بلادا من غير بلاد المسلمين تآلفت فيما بينها، حتى وإن كان ظاهرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن ظاهرا بينهم بعض متآلفين. ولعل تحدثت من قبل وبينت كيف إن الحرب العالمية الثانية راح بسببها في بلاد الغرب أكثر من 54 مليون إنسان، يعني في بعض الإحصاءات تصل إلى 60 مليون قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحدها، في معاركها هدمت دول وخربت بيوت وشرد ملايين من البشر. لكن بعد فترة من الوقت اكتشف الجميع أن الحياة لا تستقيم لأهلها بأي حال من الأحوال على هذا النحو من الخصومة والقتال والشجار والبلاء الذي عاشت فيه البشرية لفترات طويلة جدا في حياتها. يكتشف الناس، ولكن أحيانا بعد فترة، بعد فوات الأوان، بعد أن تكون التضحيات يعني مؤلمة، وبعد أن, 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 أن تسيل الدماء، لا أقول حتى تصل الركب، بل ربما تغرق دولا وبلادا، بعد الناس تبدأ تفكر. ليه؟ لماذا لا يفكر الناس منذ البداية حينما يرون الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين مسلم ومسلم، أو بين جماعة وجماعة، أو بين بلد وبلد؟ لماذا لا يدرك المسلمون أنفسهم قبل فوات الأوان؟ لماذا نريد دائما أن نجرب كما جرب غيرنا حتى وإن جربنا الويلات؟ لماذا لا نبدأ من حيث انتهى غيرنا من المصلحين في الأرض والمصلحين بين الناس؟ لماذا يا عباد الله؟ هذا سؤال محير جدا، يحتاج من كل مسلم إلى جواب، جواب مقنع يلقى به ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. إذا بعد فترة من فترات الحروب، وبعد فترة من فترات الصراع الشديد جدا بين أبناء البشرية وربما أبناء الدين الواحد أو البلد الواحد، يكتشف الجميع في النهاية أنه لا مناص ولا مفر من الصلح. لماذا؟ لأنه كما بدأت في البداية لما صدرت الحلقة بقول ربنا والصلح خير، فعلا هو خير، لكن في ناس بتكتشف الكلام ده متأخرة شوي، وهذه مصيبة المصائب يا عباد الله. وشفنا ورأينا حتى حولنا في بعض البلاد العربية منذ فترة قريبة، رأينا إخوتنا في أرض الجزائر وما حصل بينهم لسنوات طويلة جدا تقرب من عقدين من الزمان، قتل فيها من قتل، وهجر من هجر، وأصيب من أصيب، وشوه من شوه، لكن في النهاية اكتشفوا أنه لا مفر من الصلح، فجلسوا واصطلحوا فيما بينهم واستمعوا إلى قول الحكماء المصلحين الذين جلسوا لأجل أن يجففوا دموعا ودماء سالت أودية في تلك البلاد. لذلك قضية الصلح، أن تصلح ما فسد بينك وبين الناس، وأن تصلح ما فسد بين الناس وبعضهم، هذه قضية من أهم القضايا يا عباد الله التي ينبغي أن ينتبه إليها المسلم، لأننا بالفعل ربما نعيش في زمان أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، لا تذهب الدنيا، لا تنتهي ولا تزول الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هل نعيش نحن هذا الزمان؟ ربما نعيش ونحن لا ندري ولا نشعر يا عباد الله. فلندرك أنفسنا أحبتي قبل فوات الأوان، وليسأل كل منا نفسه: ماذا لو خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن؟ ماذا لو خرج وعاش بيننا ولو لساعة واحدة من زماننا الذي نعيش فيه يا عباد الله؟ هل تراه يخرج علينا ضاحكا متبسما فرحا بنا عليه الصلاة والسلام، أم تراه يخرج حزينا، يخرج دامع العينين باكيا صلى الله عليه وآله وسلم من هول ما يرى ويسمع من أحوال أبناء أمته آناء الليل وآناء النهار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل تراه يبتسم عليه الصلاة والسلام كما ابتسم في آخر أيامه وآخر ساعاته في الدنيا لما كشف له الستار ونظر إلى المسلمين يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ إذا كبر أبو بكر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا سلم سلموا. أبو بكر يصلي إماما بالمسلمين، ففرح عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا وابتسم صلى الله عليه وآله وسلم. كما قصت هذا المشهد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعن الله من سبها وأذاها وعاداها، بيّنت لنا كيف كانت فرحة النبي عليه الصلاة والسلام وكم كانت سعادته صلى الله عليه وآله وسلم وقتها. أقول ولما لا يفرح، لما لا يفرح وقد رأى أصحابه في هذه الصفوف المتلاحمة في صلاتهم، لما لا يفرح وقد رأى ما ظهر عليهم من خشوع وخضوع بين يدي ربهم تبارك وتعالى، لما لا يفرح عليه الصلاة والسلام وقد رأى أصحابه يصلون خلف حبيب قلبه وصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إشارات ربما تصل إلى التصريح في بعض الأوقات بأنه يريد أبا بكر خليفة للمسلمين من بعده، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا. فماذا لو خرج علينا الآن يا عباد الله؟ أتراه ضاحكا مبتسما؟ أم تراه عليه الصلاة والسلام صارخا في وجوهنا يذكرنا بقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ يذكرنا بقول ربنا: أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ يذكرنا عليه الصلاة والسلام، يذكر المتوغلين في دماء المسلمين بل وفي دماء المستأمنين والمستأمنين من غير المسلمين، ويحذرنا ويذكرنا قول ربنا تبارك وتعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكأني به عليه الصلاة والسلام يصرخ في وجوهنا جميعا يا عباد الله، يذكر كل مطبل وكل متحول وكل متلون وكل من يحرض الناس على قتل بعضهم، وكل من يحرض الناس على خصومة بعضهم وهجران بعضهم، كأنه يذكره عليه الصلاة والسلام حتى لا يحشر مع المنافقين يوم القيامة والعياذ بالله. لكأني به عليه الصلاة والسلام يذكرنا جميعا يا عباد الله بأمتنا، بملتنا، بأوطاننا، بإخوتنا في كل مكان، أن نحسن للناس من حولنا، وأن نكون لجميع المسلمين هينين لينين سمحين مبشرين، أن نكون لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. يذكرنا عليه الصلاة والسلام أن ننصح لبعضنا بالمعروف، وأن ننهى بعضنا عن المنكر بمعروف أيضا وليس بمنكر. يذكرنا عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة جدا ربما جاهلها البعض، وربما تناساها البعض، وربما غفل عنها البعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أعرف أيها الأحبة أن نداءاتي أو نداءات غيري من أبناء هذه الأمة ممن يتألمون ليل نهار على أحوال أبناء أمتهم فيما رأوا من خصومات وصراعات ونزاعات بينهم في الليل وفي النهار، تقطعت بسببها أوصالنا وتمزقت أرحامنا وخربت ديارنا وشتت أبناؤنا وتحير شبابنا، حتى إن كثيرا منهم لا يدري إلى أين يذهب، ولا مع من يسير، ولا إلى من يسمع. وللأسف الشديد الذي يتكلم أو يتحدث عن الصلح أو الإصلاح بين الناس ربما يكون في زماننا متهما من كل الأطراف، وهذا الذي يدمي قلوبنا والله، والذي يزعج أنفسنا وأفئدتنا أن نرى أحوال بعض المسلمين على هذا النحو. حينما تدعو إلى الصلح إلى الإصلاح بين الناس تتهم ربما من أقرب الناس إليك، ربما يتهمك بعضهم بالخيانة أو العمالة، وربما يتهمك الطرف الآخر بالجبن والتخاذل وتمييع القضايا إلى آخر ما نسمع في الليل وفي النهار. على الرغم من أن هذا المنهج في التفكير يعني في الحكم على الناس على الذين يريدون الإصلاح في الأرض، هذا المنهج منهج غريب جدا على أمة الإسلام والمسلمين أيها الأحبة في الله، لأن منهج وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام قائمة على الإصلاح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه من أساسيات العيش في هذه الحياة الدنيا. أنت يا مسلم عايش ليه في الأرض؟ حتى تحق الحق، حتى تقيم شرعة الله، حتى تتعبد ربك، حتى تأمر بمعروف بمعروف وتنهى عن منكر من غير منكر، حتى تصلح بين الناس. أشياء كثيرة جدا مهمة جدا ينبغي أن نعود إليها مرة أخرى. صعدنا. أتعلمون أحبتي في الله كم كانت مكانة المصلحين في الأرض وبين الناس في شريعتنا؟ مكانتهم عظيمة جدا، عظيمة جدا. المصلح بين الناس سيد في قومه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع أخي في الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ابني هذا سيد. شوف تدبر معي، رسولك عليه الصلاة والسلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يصف الحسن وهو لا يزال في سن الطفولة بأنه سيد، سيد في قومه، كبير في ناسه وفي أهله وفي عشيرته وفي أمته. لماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني بين فئتين متصارعتين متخاصمتين متقاتلتين من المسلمين. وقد حدث هذا بالفعل أيها الأحبة في الله بعد أن تولى الحسن ابن علي الخلافة بعد أبيه علي رضي الله عنهما، تولى الخلافة بعد أبيه ومكث خليفة للمسلمين 6 أشهر كامل. في هذه الفترة كان ينازعه على الخلافة معاوية ابن أبي سفيان هناك في بلاد الشام. الحسن بن علي يرسل إلى معاوية ويجلس معه ويتنازل له عن الخلافة، يتنازل عن الخلافة لمعاوية. بعض الناس ممن لم يقرأوا التاريخ على حقيقته وأصوله يظنون هؤلاء المساكين أن الحسن تنازل لمعاوية عن الخلافة كرها، يعني رغم عنه، خوفا منه أو خوفا من كيت وكيت، وهذا كلام غير صحيح البتة. وإنما الحق الذي أدين الله عز وجل به، وارجعوا إلى كتب التاريخ الصحيحة لتكتشفوا المفاجأة، إن الحسن تنازل لمعاوية عن الخلافة عن قوة لا عن ضعف، عن طوع لا عن كره، يعني تنازل له طوعا بإرادته باختياره، على الرغم من أنه كان يملك من العدة والعتاد والجيوش ومحبة الناس له أكثر مما يملك معاوية بمراحل. يعني لو حسبناها بالقوة البشرية أو القوة العسكرية أو القوة من حيث الواقع كانت للحسن أكثر من معاوية، وعلى الرغم من ذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية. وهو من هو؟ الحسن بن علي هو من هو؟ هو حفيد النبي، هو ابن فاطمة وعلي، هو سيد شباب أهل الجنة يا عباد الله، هو خامس الخلفاء الراشدين. في بعض الناس حينما قرأوا في القصص أو سمعوا في المسلسلات زمان أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه هو خامس الخلفاء الراشدين، لا، هذه معلومة غير صحيحة، معلومة مغلوطة. عمر بن عبد العزيز واحد من الراشدين، يعني خليفة راشد رأت الأمة على يديه من العدل ما لم تره بعده إلى يومنا هذا على يد عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز خليفة راشد لكنه ليس خامس الخلفاء الراشدين. من هو خامس الخلفاء الراشدين؟ السؤال ده لما يجي حتى في مسابقة ليجي لأبنائنا وكذا، الإجابة الصحيحة: خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب. تولى الخلافة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن، رقم 5. أتم الله تبارك وتعالى به فترة أو مدة الخلافة الراشدة التي أخبر عنها رسول الهدى ومصباح الدجى محمد عليه الصلاة والسلام، ختمها الله بهذه الخلافة الراشدة. وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية عن الخلافة بعام الجماعة الأول، حيث جمع الله تبارك وتعالى الأمة فيه مرة أخرى، اتحدت من جديد واعتصمت بحبل ربها وتآلفت فيما بينها وأصبحت أمة واحدة تحت خليفة واحد وهو معاوية بن أبي سفيان. المصلح بين الناس سيد في قومه، الآن متهم، الآن ربما يعني مهمش لا يسمع له، لكن زمان لا، المصلح بين الناس سيد في قومه يا عباد الله، كبير في الناس، كبير في الناس. وهذا نراه حتى والله إلى أيامنا هذه على المستوى الضيق شوي، ما تشوف واحد كده في حارة ولا في شارع ولا في حي وراجل كده يعني يسموه راجل كبارة كده، وراجل يعني إيه يعني له مكانته بين الناس، وإن كان الموضوع ده قل شوية في زماننا الذي نعيش، لكن كان موجود وإلى فترة قريبة وربما موجود في بعض المجتمعات، فتجد هذا الرجل له مكانة في الناس. ليه؟ لماذا؟ لأنه يصلح بين الناس، بين متخاصمين، بين زوجين، بين حيين، بين هكذا، هذا حاله وهذا عمله بين الناس. المصلحون بين الناس على منابر من نور يوم القيامة، هذا وعد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. المقسطون هنا يعني المصلحين. إن المقسطين عند الله يعني يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. من هؤلاء يا رسول الله؟ من هؤلاء المقسطون المصلحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء يصلحوا بين الناس ولكن بالحق بالعدل، لا لهوى في النفس ولا لشهوة في النفس ولا لمصلحة يسعى إليها. من يدعي أنه مصلح أو أنه يريد أن يصطلح الناس فيما بينهم وهو له يعني أهداف أخرى، لا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك لا عجب الغرباء أن نسمع في كتاب ربنا تبارك وتعالى ونقرأ قول ربنا عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. صحيح الكلمات أتت في سياق الآيات التي تتحدث عن الإصلاح بين الزوجين أو عن مراحل تأديب المرأة الناشز، كيف يؤدبها زوجها، أنه يأتي في النهاية بحكم من أهلي وحكم من أهلها. إن يريد إصلاح، يعني لو جاء الحكم ده حتى يصلح نيته الإصلاح، لا نية له غير ذلك، وفقه الله تبارك وتعالى ونفع به وأصلح به بين متخاصمين بفضل من الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في صراعاتهم وحروبهم التي نشبت بينهم كانوا رحماء رفقاء ببعضهم يا عباد الله. أي والله، شوف يعني لا تنظر إلى مثلا الفئتين المتصارعتين المتنازعتين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينهم، الفريق اللي كان تبع سيدنا علي بن أبي طالب واللي كان تبع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. شوف تخيل، في النهار يتقاتلون ويتصارعون ويسفكون دماء بعضهم وكل يرى أنه صاحب الحق، أنه صاحب الحق، لكن في نهاية اليوم يروح كل فريق لمعسكره لأخذ الراحة والأكل والشرب ومداوات الجرح وغير ذلك، ويأخذوا قسطا من الراحة أو غير ذلك. لكن انظر كيف كان التآلف بينهم، حتى كان بعضهم يرسل طعاما إلى بعض، يعني اللي عند سيدنا علي يرسل اللي عند سيدنا معاوية أو العكس، كما نصت كتب التاريخ والسير. كانوا يترحمون فيما بينهم إذا توقف القتال، سبحان الله القدير، يعني يصلون الجنائز على بعضهم مع بعضهم، وكانوا يدفنون موتاهم في قبور مشتركة فيما بينهم، وكانوا هكذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حتى في وقت صراعاتهم ونزاعاتهم والحروب التي نشبت بينهم. فالمصلح بين الناس يا عباد الله على منابر من نور على يمين الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. انظر إلى مكانتي في الدنيا تحدثنا عنها في الأول، وانظر إلى مكانتي بين يدي الله عز وجل في الآخرة. بل إن المصلح بين الناس أفضل من المتنفل بالصلاة والصيام والصدقة. يا الله، حينما تخطو خطوات لتصلح بين متخاصمين، يا عبد الله أفضل لك من أن تتعبد الله تطوعا ونافلة بصلاة أو صدقة أو صيام، أفضل. جاء ذلك في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين يعني أن تصلح بين متخاصمين، سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام: وفساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والعياذ بالله. فإلى متى، إلى متى أيها المسلمون الأكارم، إلى متى أيها الأحبة في الله، إلى متى يا عباد الله نحلق ديننا وأخلاقنا بأيدينا لا بأيدي غيرنا؟ إلى متى يا عباد الله نترك أصحاب المصالح والحاقدين والمغرضين سواء كانوا يعيشون بيننا أم كانوا يعيشون بعيدا عنا؟ إلى متى نترك كل هؤلاء أصحاب المصالح الذين يلهثون وراء منافع هذه الحياة الدنيا الزائلة؟ إلى متى نترك لهؤلاء المساحة لأجل أن يعبثوا بنا، لأجل أن يفرقوا بيننا، لأجل أن يوقع العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة والملة الواحدة والبلد الواحد؟ إلى متى أيها الأحبة يتسرب الشعور، نعم والله شعور تضيق به نفوس بعض شباب الأمة، فيفكر بعضهم في الانتحار، يفكر البعض الآخر في الانحراف حتى عن الدين كلياتا، عن الدين كلياتا، فيذهب يتبنى فكرة الإلحاد الخبيثة المنتنة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ويروج لها بين شباب الأمة على مرأى ومسمع من المسلمين عبر بعض الشاشات والمواقع والصفحات. مصيبة، مصيبة ابتلى بها بلادنا وأمتنا ونحن في غفلة عنها. نحن لازلنا نتصارع فيما بيننا، نحن لازلنا نتخاصم فيما بيننا، ويهجر بعضنا بعضا ويسيء بعضنا إلى بعض، وتركنا شبابنا على النحو الذي نرى، على النحو الذي نرى. ابن يفكر يأسا وقنوطا من التخلص في التخلص من حياته، والآخر يفكر في الانحراف عن عقيدته وعن ملته ودينه، والثالث تراه هكذا يسرح مع السارحين ويعبث مع العابثين ويلهو مع اللاهين، والرابع تراه هكذا لا يدري إلى أين يذهب، كل ليلة كل صباح يقتبس فكرة جديدة يهرول وراءها ليكتشف أنها فكرة باطلة، ثم يتركها ويذهب إلى غيرها، وهكذا وهكذا. لا تجد من أبناء الأمة من سار على طريق محمد عليه الصلاة والسلام إلا من نجى الله وإلا من يسر الله تبارك وتعالى له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالقضية قضية خطيرة جدا أيها الأحبة في الله. متى سنفيق، متى سنفيق لأجل أن نرد وبالحكمة وبالموعظة الحسنة كيد هؤلاء في نحورهم الذين يريدون هدم أمتنا وهدم تراثنا، الذين أرادوا أن يدوسوا بأقدامهم على أئمة الإسلام وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفقهاء الأمة الأعلام، ويقولون لنا بملء أفواههم على مرأى ومسمع من الجميع: ارمي 1400 سنة من العلم والفقه والدراية والمعرفة وتبليغ الأمانة والرسالة للأمة، القها كلها في المزابل، هذه لا تصلح، خلاص خليها على جنب، ولا تسمع إلا لنا نحن، هكذا يقول هؤلاء: لا تسمع إلا لنا نحن. كأن أحدهم هو علامة عصره وفهامة الناس في زمانه، ولا يفهم في دين الله غيره، هو يعتقد هذا. ماذا ستصنع ساعتها؟ كلما زادت الخصومات بين أبناء الأمة، كلما زادت الفجوة والهوة، كلما أعطينا لأمثال هؤلاء مساحة وفرصة لأجل أن يعبثوا في عقول أبنائنا وشبابنا أناء الليل وأناء النهار. بعض الناس في قضية الإصلاح بين الناس وبين المتخاصمين سواء كانوا أفرادا أم كانوا جماعات أو غير ذلك، بعض الناس في خصومة مع غيره تسمعه وهو يقول لك: أنا حلفت أو أنا نظرت ألا أكلمه بعد اليوم أبدا، مثلا أنا خلاص خصمته مش هكلمه مرة ثانية، ويحلف أو أن أعاديه ما حييت، لا أصبح خصمي خلاص، سأعاديه وأحاربه بكل الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام حل هذه الإشكالية، حلها والله ببساطة جدا، يعني قال: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أنت حلفت، لكن أنت حلفت على معصية يا عبد الله، أنت نظرت نظرة معصية. طب تحل المشكلة كيف؟ هل لابد من أن تفي بالنذر لأن النبي يقول من نذر فليوفي بنذره؟ لا، النبي يتكلم عن النذر المباح أو عن نذر الطاعة، لكنك أنت نذرت أو حلفت نذرت نذر معصية أو حلفت على معصية، فكفارتها كفارة اليمين وقت الذي هو خير. أنت حلفت أنك تخصمه أو أن أنت تعاديه، لا، هذا أخوك في الله، أخوك في الإسلام، لا يجوز لك أن تهجره على قضية دنيوية بالذات فوق ثلاث، فوق ثلاث. أخرج الإمام البخاري في قصة عائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير أنها يعني كانت تخاصمه وحلفت بالله عائشة رضي الله عنها ألا تكلم ابن الزبير بعد اليوم أبدا، لأنه كان عالم أنها تنفق وتتصدق وكانت سخية جدا، وابن الزبير كان له مذهب آخر في هذه القضية، قضية النفقة يعني، فحلف أو قال: والله إن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها، وهي خالته، هي خالته عائشة رضي الله عنها، وتلقب به تكنى به بأم عبد الله باسمه يعني. فابن الزبير حاول معاها مرات لأجل أن تصفح عنها، لأجل أن يصالحها، هي ترفض تقول: لا أنا حلفت، أنا نذرت النذر شديد. فعمل عليها حيلة في يوم من الأيام لما دخل عليها المصور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود رضي الله عنهما، استأذن على أم المؤمنين عائشة وكانت تكلمهما من وراء حجاب، قالوا: أندخل؟ يعني ندخل مقدمة البيت؟ قالت: ادخلوا. وبينهم وبينها حجاب، قالوا: كلنا؟ قالت: كلكم. وكان معهم ابن الزبير وهي لا تعلم، فلما دخل الباب اقتحم عليها مكانها بعد استئذانها وانكب عليها يقبل يديها ورأسها ويستسمحها واستعطفها، وأم المؤمن عائشة تبكي وتقول: انصرف عني، وهما يكلمانها ويذكرانها بقول النبي كذا وبقول الله تعالى كذا في قضية، يعني ليه قضية فض الخصومات والنزاعات والتصالح يعني، وأخبرها وذكرها أن النبي نهى عن الهجران، وهي تبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمته وأنفقت في نذرها ذلك، أتدرون كم أنفقت عائشة؟ يعني كفرت هذا النذر أو هذا اليمين، أنفقت 40 أوقية قيل من الفضة أو غير ذلك، وكلما تذكرت ذلك كانت تبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إلا أن تتذكر يعني هذه القضية. الله تعالى يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذن الإسلام رخص لك أن تصطلح مع أخيك المسلم حتى ولو بالكذب، يعني حتى لو تكلمت كلمة فيها كذب في مفهوم الناس أو في عرف الناس، لكنك تكلمتها من أجل أن تصلح بين متخاصمين، فقلت لفلان إن فلان يتكلم عنك بالخير وأنت سمعه وبيشتمه، لكن لا تنقل هذه الشتيمة حتى تصلح بين الناس، تقرب الناس. أما أن تضع الزيت على النار كما يفعل البعض حتى عبر وسائل إعلام ولا عبر شاشات ولا عبر صفحات ولا حتى بين الناس مباشرة في مجالس الناس عمالة ترص كلام ليل ونهار، وهذا يحرض على هذا، وهذا ينقل كلمة يحط عليها وضع عليها كلمات حتى يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، لا، أصلح بين الناس يا عبد الله، كن صالحا أيها المسلم في حياتك، مصلحا، كن طيبا مطيبا مطيبا سبحان الله، حتى تكون سيدا في الناس ورائدا بينهم، وحتى تنال رضا الله تبارك وتعالى عنك فيكافئك أعظم ما تكافئ به من صلاة أو صدقة أو صيام تنفلت به في حياتك وتعبدت به الله، حتى تكون في ظلال عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى على منبر من منابر النور يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المصلحين بين المتخاصمين من الناس، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى حلقة متجددة أستودعكم الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن في هديه ساروا.